باب الرجعة.
إن طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث لا عوض فيهما فله رجعتها في عدتها مطلقة، وسن إشهاد وتحصل بوطئها مطلقة، والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، وإن طلق ثلاثا لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح، ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة.
بعدما سبقت الإشارة إليه من الخلع والمخالعة والطلاق وانفصام العلاقة الزوجية، لعلهم أرادوا أو ندم على ذلك فأرادوا المراجعة، والمراجعة والرجعة هي مراجعة ماذا؟ هذه الزوجة التي كانت زوجة له سابقا. فهنا قال وبين: إن طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث. ونحن أشرنا سابقا فيما يتعلق باستقرار المهر ونحوه بالخلوة بقيودها وشروطها، فإن كان هذا المطلق حرا أي ليس رقيقا، وكان طلاقه بمعنى أقل من ثلاث، لأن الرقيق ليس له إلا طلقتين، بمعنى طلق الأولى ثم طلق الثانية، هذا كلهم ما دون الثلاث. قال أيضا أن يكون هذا الطلاق لا عوض فيهما، بمعنى طلق الأولى وليس فيها طلاق، أو الثانية وليس فيها طلاق وليس فيها عوض، لأنه إن طلق بعوض كما سبقت الإشارة قريبا ماذا؟ تكون بائنا، ليس له حق المراجعة. في هذا الأمر إذا كان هذا مدخولا بها، بمعنى أنها إن لم تكن مدخولا بها بمجرد العقد عقد عليها فقط، ثم في أثناء كلام مكالمة أو نحو من ذلك قال هي طالق، فهنا تطلق عليه مباشرة وتصبح بائنا لأنه لم يدخل بها، لكن هنا دخل بها أو خلا بها الخلوة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، وكان هذا الطلاق بغير عوض، قال ماذا؟ فله رجعتها في عدتها مطلقا، أي ما دامت ما زالت في العدة وهي ما زالت في الثلاثة القروء على ما ستأتي الإشارة إليه، له أن يراجعها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت كارهة أو راضية، عالمة أو ليست بعالمة، يعني لا يشترط إذنها رضاها استئذانها أن تكون قابلة لهذه المراجعة، كل ذلك لا يلزم، الرجوع إليه هو، فله مطلق هذه الحرية في الإرجاع. قال وسن إشهاد، بمعنى من السنة في حال هذه المراجعة أن يشهد عليها، بمعنى هذا الذي يحصل لعله كما قلنا زوجته في مكان وهو في مكان، فسمع منها حصل بينهم محادثة فتشاجر فطلقها، أو لعله بين زملائه ونحو من ذلك بلغه فطلقها وهي لم تعلم به، لم تعلم بالطلاق، لا يلزم أن يعلمها، وإذا أرجعها لا يلزم أيضا كذلك أن يرجعها في هذه، يعني لا يقول لها طلقتك وأرجعتك، لعلها تتقدر الأحوال، لكن له أن يشهد أو عليه أن يشهد في هذه الحال. أما إن بلغها الطلاق وعلمت بالطلاق ثم أرجعها فهنا ينبغي عليه أن يشهد، لماذا؟ من باب الاحتياط، لأنه إذا طلقها وهي لم تعلم يمكن إذا انتهت عدتها تزوجت، لأنها التي تعرف من نفسها بأنها طلقت وقد انقضت عدتها، ففي هذه الحالة طبعا سابقا ليس هناك ما يسمى التسجيل ودفاتر وعقود نكاح ولا بد من صك طلاق أو نحو من ذلك، لكن بما أنه قد حصل الطلاق وانتهى وهي انتهت عدتها، إذن لأبيها أن يزوجها أو لوليها أن يزوجها بآخر، فهنا يلزم ماذا؟ الزوج الإشهاد، لأنه قد يحتاج إلى نوع بعد ذلك، لعلها إذا زوجت أو علم بزواجها له أن يفسخ هذا النكاح، فهذا يعد نكاحا غير صحيح وهو ما يسمى بنكاح بشبهة، فله يقول أنا راجعتها وهؤلاء الشهود يشهدون بأني راجعتها وهي ما زالت في العدة. إذن الإشهاد على الرجعة احتياطا وليس بلازم. قال وتحصل أي المراجعة بوطئها مطلقا، بمعنى إذا وطئها مطلقا، والأصل إذا كانت المطلقة رجعية أن تكون في بيت الزوجية، لأنها لها حكم الزوجية كما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى أنه ليس فقط يحصل الشجار يذهب بها إلى بيت أهلها، لا، وإنما وإن طلقها تبقى العدة في ماذا؟ في بيت الزوجية، لأن هذا أدعى للمراجعة. فهنا ولعلها وهي أيضا على المذهب أيضا أن تتصنع له وأن تتجمل لعله أن يذهب ما به من حدة أو نحو من ذلك، فيكون ذلك سببا في ماذا؟ في وطئها وجماعها. فهنا إذا وطئها في هذه الحال ماذا؟ حصلت الرجعة، بمعنى تحصل المراجعة بمجرد الوطئ. قال مطلقا، ما معنى مطلق؟ والمراد بالإطلاق هنا بمعنى سواء قصد إرجاعها أو لم يقصد. لا يقال بأنه أنا ما قصدت إرجاعها، أنا ما أردتها، هذا الوطء كاف في الإرجاع. بمعنى الإرجاع قد يكون باللفظ، يقول اشهد بأني راجعت امرأتي، راجعت مطلقتي، وقد يكون بمجرد هذا الفعل. فإذا حصل الوطء والجماع فإنها ترجع إليه، تصبح زوجة له، ولا يقال بعد ذلك هل أردت، أو لا يقول ما أردت إرجاعها. لماذا؟ لأنه لو طلقها مرة ثانية حسبت عليه تطليقة أخرى، فهنا بمجرد الوطء يحصل الإرجاع. فهنا تعليق ذلك بالوطء معنى ذلك أنه بغير الوطء لا يحصل الإرجاع، بمعنى لو قبلها، لو ضمها، لو باشرها، لو حصل شيء غير الوطء، يعني حتى لو حصلت ماذا؟ ما يسمى بالمفاخذة، لكن لم يحصل الوطء، فهنا هذا الفعل حتى وإن كان لا يكون إلا بين الزوجين من التقبيل، من المباشرة، من المعانقة نحو من ذلك، هذه كلها ليست إرجاعا، لا يكون الإرجاع إلا بالوطء خاصة. قال بعد ذلك والرجعية زوجة في غير القسم، بمعنى لها أحكام الزوجة في كل شيء، بمعنى من النفقة والكسوة، وهذا الذي قلنا بأنها تبقى في بيت الزوجية وله أن يخلو بها ونحو من ذلك، لها كل ذلك. الذي تختلف عن الزوجية بما لا بالقسم، بمعنى لا يقسم لها ليلة كما يقسم لضرتها، بمعنى لو ذهب كل ليلة عند ضرتها يعني ليس لها حق في القسم، وما عدا ذلك حتى ترثه ويرثها، يطلقها، تخالعه، يظاهر منها، كل ذلك يحصل. بمعنى أحكام الزوجية التي تحصل بينهما تحصل كذلك مع هذه الرجعية، لأنها في حكم الزوجية. الذي يختلف فقط مجرد ماذا؟ القسم. لا تقول اجعل لي ليلة، تعالي في يومي، لا تذهب لفلانة. قال وتصح أي هذه المراجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، بمعنى القروء والعدة ثلاثة قروء، والتي هي ثلاثة حيض. إذا حضت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذه آخر شيء، آخر أمد يمكن أن يراجع إذا طهرت قبل الاغتسال. أما إن اغتسلت بعد هذه الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا رجعة له عليها، وهذا هو قوله من حيضة ثالثة قبل غسل، فهذا آخر الأمد، فإن اغتسلت انقطع حقه في مراجعتها. هنا إذا اغتسلت انقضت العدة وهو لم يراجع، فأراد المراجعة، فأراد أن يرجع إليها بعد ذلك، كيف يرجع؟ قال وتعود بعد عدة، أي بعد انقضاء العدة، بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. بمعنى إذا انقضت العدة وهي ثلاثة القروء، أو على ما ستأتي إيضاحها في العدد، إذا انقضت هذه العدة وهو لم يراجع ماذا؟ أصبحت أجنبية عنه، فيكون خاطبا من الخطاب كزيد وعبيد من الناس، يخطبها، يتقدم إليها، فإن قبلته رجعت إليه بعقد جديد، صداق جديد على ما مضت الإشارة إليه، لأنها زوجة، لا بد من عقد، لا بد من صداق، لكن هنا بما بقي من الطلاق، لا يقول استأنف جديدة، معنى طلقها تطليقتين، ومثلا طلق الأولى وراجع في العدة، فلا يقول أنا لا أريد أن أراجع حتى لا تحسب علي، أعقد عقدا جديدا حتى يكون الاستئناف من جديد، يقول لا، فأنت ترجع بما قد مضى معك من طلاق. فإن طلقت طلقتين ثم كان بعد ذلك عقدت عقدا جديدا فلم يبق لك بعد ذلك إلا طلقة واحدة. قال وإن طلق ثلاثا، أخذ استنفد ما له من نصيب الطلاق ورصيد الطلاق، قال لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح، بمعنى إذا استنفذ هذه الطلقات طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، وهذه هي السنة على ما مضت الإشارة إليه، أو كان ركب الأحموقة كما مضت الإشارة إليه فقال لها في حال غضب أنت طارقا ألفا، فالذي نأخذ منه مال ثلاثة فقط والباقي تصبح في ذمته. إذن لو قال لزوجته أنت طالقا ثلاثا، أنت طالقا 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 في مجلس واحد، ألحق الطلاق بالطلاق الآخر بما طلق اليوم طلقة وبعد أسبوع طلقة وهي ما زالت في عدتها بالطلقة الأولى، ثم بعد يوم أو يومين طلق الطلقة الثالثة، استنفذ ما له من طلاق، ندم، أراد المراجعة، قلنا ذهبت عنك. ماذا؟ متى تحل له؟ قال لا تحل له حتى يطأها زوج غيره، بمعنى أن تنكح زوجا غيره، ولا يكفي هنا مجرد العقد بل لا مدة من ماذا؟ من الوطئ. هل من شرط هذا ولابد أن يكون هذا أيضا النكاح والعقد ماذا؟ نكاح صحيح، فلو كان نكاحا فاسدا لا يصح، بمعنى لو كان هذا العقد كان عقدا فاسدا لا يصح فإنه لا يحصل به التحليل. ومن النكاح الذي لا يصح ماذا؟ نكاح المحرم، بمعنى لو تزوجها محرم هذا النكاح نقول غير صحيح، والوطء هنا أصبح وطئا بشبهة فلا تحل له، بمعنى تزوجها فلان وكان محرما فأقام عندها فترة من الزمن قل أو كثر فهنا طلقها، أرادت أن ترجع ثم تبين بأن هذا الزوج كان ماذا؟ كان محرما، نقول هذا النكاح ماذا؟ نكاح غير صحيح فلا تحل به، لكن هو يعذر على ما مضت الإشارة إليه لأنه يكون نكاح أو وطء بشبهة. هل يشترط في هذا الوطء الإنزال وهو ما جاء في الحديث أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك؟ قال لا يلزم ذلك، وهو قوله ويكفي تغييب حشفة، بمعنى يكفي هو تغييب الحشفة أو مقدار الحشفة، والحشفة هو رأس الذكر، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ الإنزال، فلو حصل ذلك حصل التحليل أو حصل أن تحل، لكن مضت الإشارة على ألا يكون هذا النكاح نكاح تحليل، فإن كان نكاح تحليل لا يصح، بمعنى أن يقول وليها زوجتك إلى أن تحلها لزوجها الآخر ثم هي طالق، بمعنى أنه بمجرد الإيلاج طلقت، هذا لا يصح، هذا مضى معنا. لكن على كل حال لو حصل هذا الشيء منه ثم لنفرة منها ونحو من ذلك ترغب في زوجها الأول ولذلك كانت سيئة الطباع معه تريد أن يطلقها ولعلها تفتدي فطلقها، عند ذلك تحل للزوج الأول، ولذلك قالوا وهذا صريح في هذا، قال ولو لم ينزل، لا يشترط في ذلك الإنزال، لكن ألا يكون هذا الوطء في ماذا؟ في حيض أو في نفاس أو في إحرام أو في صوم فرض أو ردة، لأن هذا الوطء كله فيه حرام، وإذا كان الوطء في هذا في الحيض في النفاس في حال الإحرام في حال صوم الفرض كل ذلك أو في حال الردة حرام، عند ذلك لأنها تكون بالردة تكون كافرة أو يكون هو كافر إذا كان هو المرتد، إذن هذا الوطء غير صحيح فلا تترتب عليه آثاره فلا تحل لزوجها الأول به.
باب الإيلاء.
الإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله على ترك وطء زوجته الممكن أبدا أو فوق أربعة أشهر، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه لم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم، ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول.
هنا أتى إلى باب الإيلاء، والإيلاء هو الحلف القسم، لكنه هنا حلف خاص، وهو الحلف بماذا؟ على ترك وطئ الزوجة إما أمدا معينا أو مطلقا، إذا قال الزوج لزوجتي والله لا أطأك، والله لا أجامعك، أو لا أجامعك سنة، بمعنى لعل له زوجة أخرى أو نحو من ذلك، فأراد نوعا من المعاقبة لها، والله لا أجامعك أربعة أشهر سنة أو نحو من ذلك، أو أطلقه، فهذا هو المولي لأنه حلف على عدم الوطئ. قال الإيلاء حرام، بمعنى الحلف على ترك الوطئ والجماع لزوجته هذا محرم لا ينبغي، لأن كما سبقت الإشارة مرارا أن الغرض الأكبر في هذا الزواج هو المعاشرة بين الزوجين ليحصل التحصين له ولها أيضا أن يحصل كل واحد منهما فرجه عن الحرام. بينه ما هو الإله، قال حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله على ترك وطء زوجته الممكن أبدا أو فوق 4 أشهر. هذا هو الإله، أن يكون الزوج الذي حلف بأن لا يطأ إما أبدا أو 4 أشهر أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا لا يكون ذلك ماذا؟ إيلاء، لأنه لا يعقل ما يقول. أيضا أن يكون هذا يمكنه الوطء، بمعنى أن يكون هذا الإيلاء من زوج قادر على الوطء، أما إن كان هذا الإيلاء من زوج مجبوب لا ذكر له أو عنين على ما سبق إليه لأن لا يطأ لا يستطيع اللطء لا يستطيع، وإن كان معه ذكر أو آلة هذا، لكن على كل حال لا ينتشر لا يمكن منه الجماع، فقال لزوجته والله لا أطوك والله لا أجامعك، هو أصلا ما يحصل منه الجماع، إذن لا فائدة مثل هذا اليمين ولا يكون هذا من الإيلاء، وأن يكون الحلف بالله على هذا الترك للوطء سواء كان مؤبدا لا يقيده لا أطوك أو قيده، لكن بشرط هذا التقييد أن يكون فوق 4 أشهر. فإن قال لزوجته والله لا أطوك شهرا لا أجامعك شهرا، هذا لا يكون مولين، وإن حلف لكن لا يأخذ حكم الإيلاء الذي ستأتي الإشارة إليه، بمعنى أنه يطالب بذلك أو ثم تفرق بينه وبين زوجه، لا يكون، بمعنى أن ذلك يمكن أن يكون بمعنى نوعا من التأديب لها نوعا منها حتى تحفظ حقوقه حتى ترجع عما فيه من أمر ونشوز، فيقول والله لا أجامعك أو أهجرك شهرا أو نحو من ذلك، هذا يمكن أن يكون ذلك. قال متى مضت 4 أشهر سواء كان مطلقا أو قيده ب4 أشهر، مضت 4 أشهر وهو لن يحصل منه ماذا؟ لأن هنا الآن حلف على هذا اليمين، فإن رجع كفر عن يمينه انتهى، لكن إن استمر محافظا على هذه اليمين ولم يحصل منه هذا الجماع ولا الوطء هذه المدة ماذا؟ لم يجامع فيها بلا عذر، بمعنى لم يكن معذورا في هذه الأثناء، بمعنى أنه وإن أقسم لكن كان هناك ما يمنع، بمعنى كان مريضا لعارض معين أو كان عنين في هذه الفترة، بمعنى كما يقال لعله سحر أو كان أصابه مرض أو نزل حالة نفسية أو نحو من ذلك، أصبح لا يستطيع الجماع، فهو في هذه الحالة يعد ماذا؟ معذورا. فإن لم يكن معذورا فإن أمر به يؤمر بالجماع، يقال له يا فلان جامع اتق الله، المرأة ما تزوجت إلا تريد ماذا؟ هذا التحصين للفرج، بمعنى أن يرفع أمره إلى القاضي والحاكم فيأمره بذلك، فيقول له يا فلان أنت آليت فجامع، يأمره بالجماع يأمره بالوطء، إن أبى قال لا أريد ولا يمكن ولا يتأتى هذا مني ماذا؟ أمر بالطلاق، لأن الزواج من أهم مقاصده والتحصين الفرج. إن امتنع قال لا أطع ولا أطلق، ماذا يكون؟ طلق عليه الحاكم، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه، بمعنى الأصل أن يكون الطلاق من الزوج هو الذي يملك العصمة، فهو يأمره يا فلان راجع هذا فيه مضرة وإضرار بزوجتي أبى ذلك، يا فلان طلق إذا كنت لا تريده ولا تريد أن تجامعها هي تريد أن تحسن فرجها إذا طلقها، قال ولا أطلق، هنا من سلطة الحاكم وصلاحيته أن يطلق عليه هذه الزوجة. قال ويجب بوطئه، بمعنى رجع حلف ألا يطأ 4 أشهر ثم بعد ذلك قيل له يا فلان لا ينبغي هذا، أو حلف أبدا لا أطأك يا فلان هذا ما ينبغي، فحصل منه هذا الوطئ، ما الذي يلزمه؟ قال كفارة يمين، لأنه حلف على شيء فلم يفعله أو حلف على شيء ألا يفعله ففعله، فهنا يلزمه ماذا؟ كفارة يمين. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، بمعنى إنسان ما حلف لم يولي هذا الإيلاء لم يقل والله لا أطأك أو نحو من ذلك، لكنه تركه وليس له عذر في عدم هذا الوطء، وإنما أرد بذلك ماذا؟ إضرار هذه الزوجة، لأن المرأة تحتاج من الرجل ما يحتاج منها، فهو الآن أراد أن يضارها بذلك، فلا يطأها ولا يأتيها، جلست هذه المدة تتزين له، تتجمل له، تتعرض له، تتبعل له، ومع ذلك هو صاد عنها. ولعل من صدودها أن له زوجة أخرى، في هذه الحال ماذا؟ يكون مول أو في حكم المول إن لم يكن له عذر، كما قلنا العذر قد يكون مريضا قد نحو من ذلك، لكن إن لم يكن له عذر يكون مول. ما معنى يكون كمول؟ بمعنى للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتقول بأن زوجي تركني، هجرني، لم يأتني هذه المدة كلها حتى وإن لم يحلف. فهنا يأمره ماذا؟ الحاكم بوطئها وجماعها ومعاشرتها. ما فعل ذلك؟ قال له يا فلان طلق، إن لم يكن منك ذلك دعها تبحث عن من يحصن فرجها ويتزوجها، إن لم يكن منه ذلك طلق عليه الحاكم.
باب الظهار.
الظهار حرام، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو برجل مطلق، كقوله أنت علي كظهر أمي أو كظهر زيد أو يده، أو أنت علي حرام، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيها فمظاهر وإلا فلا. ويحرم عليهما وطئ ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
إذن هذا التحريم الآخر كما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه في الجاهلية كان التحريم للزوجة على نوعين: إما تحريما أبديا فيحرم زوجته عليه مطلقا، وذلك بأن يشبهها بأمه أو نحو من ذلك تحرم عليه مطلقا، أو أن يكون هذا التحريم بالطلاق. فلما جاء الإسلام بين الحكم في ذلك، ولا شك أن قصته معروفة، وهي في أول صدر سورة قد سمع أنها جاءت إحدى الصحابيات تشكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين هذا الظهار وأن حكمه حرام، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، لا شك أن هذا قول منكر، وهو أن يشبه الرجل زوجته الحلال بأمه الحرام، فلذلك لا ينبغي، ويحرم ذلك مطلقا، بمعنى يحرم أن يظاهر الإنسان من زوجه، لكن لو حصل ذلك وهو أي الظهار أن يشبه زوجته أو بعضها، كان يقول رأسها رأسك كرأس أمي، يدك كيد أمي، رجلك كرجل أمي، أو الظهار بمعنى أن يكون هذا هو الغالب، لأن الظهر يطلق على الشيء المركوب، ويقال مثلا ائتي بظهر أو ركب ظهرا، فهنا تشبه المرأة بأنها مركوبة لأنها في الجماع أشبه بذلك. فهنا إذا شبهها قال أنت عليك ظهر أمي، بمعنى أن لا أجامعك ونحو من ذلك كظهر أمي، لا يجوز الإنسان ويحرم عليه جماع أمه تحريما مؤبدا، إذن هذا هو وجه التشبيه، وهنا كان التحريم. فهنا لو كان ذلك بغير ذلك لم يقل كظهر أمي، إنما قال كرأس أمي، كيد أمي، كرجل أمي، أو نحو من ذلك، وهو قوله بعضها، أو يدك كيد أمي، أو نحو من ذلك، فهنا كان التشبيه لها كلها أو بعضا منها بمن تحرم عليه، بمعنى كالأم ولا يلزم ذلك كالجدة كالأخت كالبنت، هذا تحرم عليه تحريما مؤبدا. أو كان التحريم والتشبيه برجل، أنت علي كأبي، وإن كان أجنبيا أنت علي كزيد، لا شك أنه لا يجوز له جماع زيد أو جماع رجل مطلقا، سواء كان قريبا أو بعيدا. فإن فعل ذلك حصل منه هذا الظهار مع تحريمه، ولذلك جاء بالمثال قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر زيد أو كيده، فهذا التشبيه بالأم أو بغيره. أو أنت علي حرام، وهذا سبق معنا الإشارة إليه بالطلاق، أنت علي حرام أو علي الحرام أو نحو من ذلك، ماذا يكون هنا؟ هذا هو الظهار. هنا بين بأن الظهار قد يصح مؤقتا، يعني إنسان أراد أن يكون في شهر رمضان لا يقرب جوزته مطلقا، وأن يتفرغ لهذه العبادة، وهذا وإن كان نوعا من الإله، لكن قلنا بأن الإله لا يكون ممنوعا محرما يلزمه الوفاء إلا إذا كان 4 أشهر فأكثر من ذلك، لكن أراد أن يكون في هذا الشهر لا يقرب زوجته مطلقا وأن يتفرغ للعبادة، قال يصح مؤقتا، وذلك كان يقول أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، بمعنى لا يقربها مطلقا، يعني كما يقال تأكيدا لي عدم معاشرة زوجته هذه المدة. هنا إن وطئ في هذا الشهر أخذ حكم المظاهر، بمعنى تلزمه كفارة الظهار القادمة، لكن لكون هذا الوقت محدد لا تلزمه الكفارة ابتداء إلا بالانتهاك. فهنا إذا لم ينتهك هذا الأمر ومضى شهر رمضان وهو لم يطأ ولم يجامع وأصبحت عاملها معاملة المحرم، فهنا في هذا الشهر يتحقق ذلك ولا حرج في ذلك. إن لم يكن ذلك بمعنى لم يكن مؤقتا وإنما كان مؤبدا مطلقا، أنت عليك ظهر أمي، ماذا يكون الحال؟ قال يحرم عليهما أي على الزوجين عموما الوطء ودواعيه قبل الكفارة، ولذلك جاء نص الآية من قبل أن يتماسا. فمعنى ذلك يحرم على المرأة أن تتجمل، أن تتعرض له، لأن هذا إغراء له بالوطء. أيضا يحرم عليه أيضا وعليها أيضا دواعي الجماع من التقبيل، من الضم، من نحو من ذلك، حتى وإن لم يكن وطن، لأن هذا قد يكون بعد ذلك مستدعا للوطء. لا يقول أن الوطء هو المحرم، إذن يكون العناق، يكون المباشرة ونحو من ذلك، هذا ليس محرما لأن هذا ليس وطن وليس جماعا، لا، بل حتى الجماع ودواعي لأنها تستدعي هذا الجماع، فينبغي عليه تجنب ذلك، وهذا مما يحرم قبل الكفارة. فمعنى ذلك لا بد أن يكفر أولا، سواء كان التكفير بالعتق، سيأتي ذكرها، هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. وطبعا ليست هذه أو للتخيير، وإنما سيأتي ذكرها بأنها على الترتيب. فهنا إن كان ذا مال ويستطيع الرقبة فلا بد أن يكون ذلك كله قبل الكفارة. فأتى بعد ذلك ما هي هذه الكفارة؟ بينها، قال عتق رقبة، بمعنى عتق رقيق، إن لم يجد، إما للعدم كمثل زماننا هذا، أو في السابق للعدم من جهة عدم القدرة على المال، بمعنى لا يملك رقيقا ولا يملك مالا يشتري به رقيقا، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى الكفارة أو النوع الآخر. قال صيام شهرين متتابعين، فلا بد من ذلك أي من هذا الصيام التتابع، فلو قطعه لغير عذر، بمعنى إن كان لعذر، والعذر قد يكون مثلا أن يوافق ذلك، مثلا جاء رمضان، بمعنى صام شعبان فهذا أحد الشهرين، ثم رمضان، هذا صيام لرمضان فلا يقطع التتابع، ثم أعقبه بالعيد، وهذا أصبح ماذا؟ الفطر هنا لازم، بهذا الفطر لا يقطع التتابع، لكن يلزمه أن يصوم ما بعده. أو امرأة، وإن كان هنا لا تتمثل المرأة معنا إلا على صورة، إن كان مثلا لمرض وهذا المرض يبيح له الفطر في رمضان، إنسان أصبح مريضا لا يستطيع، لابد أن يعالج، فهنا إذا بحن له الصيام الواجب وهو رمضان الفطر فيباح له هنا كذلك، وإن كان يلزمه قضاؤه، لكن لا يكون هذا قاطعا، لماذا؟ للتتابع. أيضا إن سافر، لكن لا يسافر ليفطر، وإنما اقتضى ذلك أن يسافر، بمعنى كان مثلا الطالب أو غير ذلك أراد أن ينتقل إلى بلد، إذن هنا أبيح له في الصيام الواجب الفطر للسفر، فهنا أيضا يباح له الفطر في السفر، لكن على كما قلنا ألا يكون السفر للفطر، فهنا هذا الفطر في أثناء السفر لا يقطع التتابع. من شرط هذا التكفير أن يكون ماذا؟ قبل التماس. فهنا يقولون إن حصل التماس والوطء والجماع في أثناء الصيام يقطع التتابع حتى ولو كان ليلا، بمعنى أفطر من صيامه ثم أتى إلى زوجه هذا التي ظهر منها فجامعها، قطع بهذا الجماع وإن كان في الليل، قطع التتابع، لكن له أن يجامع غيرها، لأنه قيده الله سبحانه وتعالى بأن يكون هذا التكفير قبل التماس، ولا يكون مكفرا بالنسبة للصيام إلا أن يقضي الصيام كله. إن لم يستطيع الصيام لمرض لا يرجى برؤه، أكونه كبيرا لا يستطيع الصيام، ماذا يفعل؟ قال فإطعام 60 مسكينا، أي يلزمه في هذه الحال أن يطعم 60 مسكينا. ما مقدار الإطعام؟ وهذا الإطعام هنا وفي كل كفارة مرت معنا، في كفارة الفدية ونحوها، ما هو إطعام المسكين إذا أطلق؟ مد بر أو نصف ساع من غيره، المد بمعنى ربع الصاع، فهو غالبا يكون بمقدار الحفنة، حفنة اليد لليد المتوسطة، هذا هو المد، وإن كان أحيانا هنا الآن في المدينة يطلق المد على أربعة أصواع. هنا إناء كبير، وهنا على كل حال المد المراد به ربع الصاع، أو إذا كان من البر، وإن كان من غيره فيكون نصف صاع.
باب اللعان.
من قذف زوجته بالزنا وكذبته فله اللعانها، فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه.
هنا فيما يتعلق بالزنا، لا شك أن الإسلام يعني شدد فيه تشديدا كبيرا، ولذلك يقول: لا تثبت أو لم تثبت على مر التاريخ حد الزنا بالشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط للشهادة على الزنا أن يكونوا أربعة شهود، وأن يكونوا رجالا، وأن يروا ذلك كما يقولون كالمرود أو كالميل في المرود، وهذا في الغالب لا يتأتى، وكل ذلك حرصا من الإسلام على عدم إشاعة الفاحشة وأن يتهم هذا بذاك ونحو من ذلك. ولذلك ينبغي ألا تشاع هذه الفاحشة في المجتمعات، ويقال بأن فلانة زانية ونحو من ذلك، لأن انتشار الزنا قد يعتقد بعض ذلك الناس أن للفتيات بأن كل النساء تزني، ولذلك يقولون بأن الزانية تود أن كل النساء زواني، فإذا أشيعت هذه الفاحشة وذكرها والحديث عنها، ولذلك حديث الآن في الواقع الصحف ونحو من ذلك عن هذا الأمر ووجود بيوت الدعارة، هذا في الواقع من إشاعة الفاحشة التي لا ينبغي أن تكون، لأن هذا يعني يشار إلى أن المجتمع فيه هذا الخلل، وأن الناس يفعلون ذلك وأنه كأنه لا حرج، وهذا في الواقع من إشاعة الفاحشة التي نهى الإسلام عنها وعن إشاعتها. وإنما ينبغي، ولذلك ينبغي أن يقال كيف يجنى هذا وكيف يحصل هذا، هذا على ما وضعت الإشارة إليه، ولذلك يقصد أو تقصد الحسيبة الشريفة، لأنها تكون إن لم يمنعها دينها منعها شرفها من اقتراف هذا الأمر. ولعلي أشرت إلى قول أسماء واستنكارها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع أنها قالت: وهل تزني الحرة؟ استفهام استنكاري، يعني ما يتصور بأن الحرة تزني، وإنما تراعي شرفها وشرف أهلها وقبيلتها، وأنه لا يتأتى منها هذا الفاحش حتى وإن كانت ليست ذات دين كأهل الجاهلية السابقين. إذن ينبغي إلا يكون. لكن هنا، وهذا هو باب اللعان، قد يحصل ذلك ممن لا يستطيع الصبر، بمعنى أن الإنسان إذا قذف إنسان فلان زنى بفلان، فلان زنى بفلان، أو فلان زنت بفلان، هنا يقال له ماذا؟ ماذا؟ البينة، وإلا حد في ظهرك. هذه الكلمة التي تفوهت بها فقلت له أو لها: يا زانية يا زانية، رأيتكما تزنيان، أو نحو من ذلك، حتى وإن كان برؤيتك فعلا رأيت ذلك، ورأيت بأنه اختلى بها وأنه عاشرها أو نحو من ذلك، لكن لم ترى إلا أنت، فليس لك أن تتلفظ بذلك وأن تقول له ذلك: يا زاني يا زانية. فأنت إن قلت ذلك تطالب بماذا؟ بالبينة، وهي أربعة شهود، ثلاثة شهود غيرك. فإن لم يكن ذلك ماذا؟ جلدت 80 جلدة، وليس ذلك فحسب، بل وصفت بأنك فاسق فردت شهادتك، فلا تقبل شهادتك إلا بأن تتوب وأن تكذب نفسك، كل هذا حفاظا على ذلك. لكن هذا قد يصعب من الزوج، بمعنى أنه رأى امرأته على غير عفة، رآها مع رجل ورآها يعاشرها، وهنا لا يفهم يقول له هذا لا يعنيك، إنما هذا يعني وهذا فراشه، فكيف يصبر؟ هل يصبر حتى يأتي بالشهود يشهدون عليها؟ فهنا كان هذا المخرج حتى يكون منه لو قذفها، بمعنى لا يلزم ذلك، بمعنى إذا رأى الإنسان زوجه على الفاحشة ولا يريد أن ينفي ولده لا يلزمه أن يلاعن، له أن يطلق وتنتهي المسألة والحمد لله. لكن إن قذفها فقال: يا زاني، أو رأيتها تزني، أو نحو من ذلك، فهنا للمرأة أن تدافع عن شرفها وعن اتهام زوجها لها، فإن كان مصرا يقول: أنا رأيتها وهي كانت مع فلان أو نحو من ذلك، فهي في هذه الحال تكون هذه الملاعنة، بمعنى أنه لا يلزم بمجرد رؤية الزوج زوجه على فاحشة إذا كان لا يريد أن ينفي الولد أن يقذفها بالزنا، وإنما يطلقها أو يطالبها ويطالب أهلها بأن تفتدي نفسها على ما مضت الإشارة إليه. على كل حال لو حصل منه ذلك فوصفها بهذا الزنا، إذن إما أن يأتي بالشهود وإلا حد في ظهره. المرأة قد تقول أنا لست بالزانية، أنا شريفة أو نحو من ذلك، اتهمني زورا وكذبا. إذن فهنا كيف يدفع عن نفسه الجلدة؟ لأنه إنسان كما قلنا إذا اتهم امرأة أو وصف آخر بأنه يا زاني، إما الشهود وإلا حد في ظهره. الرجل الآن في بيته الغالب لا يستطيع أن يأتي بهؤلاء الشهود، كيف يدفع حد القذف عن نفسه بهذا اللعان؟ فهذا قال من قذف زوجته بالزنا فهو قد قذفها، قال يا زانية أنت زانية أو نحو من ذلك، وكذبته قالت كذبت أنا شريفة أنا عفيفة أنا أطهر منك أو نحو من ذلك، ماذا يكون الحال في هذا؟ فله اللعان. كيف يكون هذا اللعان؟ قال بأن يقول بهذه الكلمات والألفاظ أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها من الزنا، لست بكاذب في عليها. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذه الشهادات جاءت بنصها ولفظها في كتاب الله. هنا في هذه الحالة إما أن تصدقه وإما أن تكذبه، فإن كذبته ردت عليه ذلك، لأنه الآن كان هذه الأربع شهادات كانها بأربعة شهود، فإن صدقته في ذلك أقيم عليها حد الزنا، إن كذبته ردته بهذه الشهادات الأخرى، تقول هي أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. في الخامسة وهنا يوقفها القاضي وينبهها ويذكرها ويقول بأن هذه هي الموجبة، وأن فضيحة الدنيا وعذاب الدنيا خير من فضيحة الآخرة وعذاب الآخرة، يوقف كل منهما. وهنا في هذه الخامسة إن أصر جميعا كل أصر على ذلك، قالت هي في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بهذا ماذا يكون؟ قال فإذا تم حصل منه ومنها هذه الشهادات ماذا؟ سقط الحد، فلا يحد هو على القذف بالزنا ولا تحد هي على ماذا؟ على جريمة الزنا، لأنه الآن يتهمها بالزنا فقذفها، فإما أن يأتي بالبينة أو يجلد. فهنا بهذه الشهادات رفع عن نفسه ودفع عن نفسه حد القذف، وهي بالنسبة لها كونها لم تقر، لو أقرت لو سكتت لزمها ماذا؟ حد الزنا، فكونها شهدت بهذه الشهادات دفعت عن نفسها حد هذا الزنا. ما الذي يترتب على ذلك بعد عدم الحد عليهما؟ قال تثبت الفرقة المؤبدة، بمعنى أنه لا يصبح له سبيل عليها مطلقا، بمعنى ليست فرقة مؤقتة، لأن الفرقة إما أن تكون مؤقتة وهي ما سميت بالبائن، والبينونة على ما مرت معنا بينونة صغرى وبينونة كبرى. بينونة الصغرى بمعنى أن للزوج أن يتقدم كسائر الخاطبين، وهو كمطلق انتهى عدتها أو كمخالع فيعيدها إليه يتزوجها مرة أخرى، أو بينونة كبرى وهي التي طلقها ثلاثا فهذه لا ترجع إليه إلا بأن تنكح زوجا غيره، هذه مؤبدة بمعنى لا تحل له بأي حال من الأحوال. قال وينفي الولد بنفيه، بمعنى إذا أراد أن ينفي هذا الولد الذي إما أن يكون حملا وإما أن لعله ولد وجده مغايرا وقد وجدها معاشرة لهذا الشخص فأراد أن ينفي، فهنا في شهاداته مع اتهامه بالزنا يقول أن هذا ليس ولدي، بهذا يكون نفي الولد، بمعنى ينفي هذا الولد، بمعنى لا يلزم كونه أنه يلاعنها أو يشهد عليها بالزنا أن ينفي هذا الولد، يبقى الولد ولده، لكن إذا أراد نفي الولد وبإخراجه عنه وأنه لا ينتسب إليه ولا يصبح ولدا له ولا يرثه لابد من ماذا؟ من أن يشير إليه في هذه المناعرة ويقول أن هذا الولد ليس بولدي أو ليس بولد مني.
باب العدد.
باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقة، والمعتدات ست: الأولى الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع الحمل، الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10، الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة بثلاث حيض، الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض بصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته 9 أشهر، ثم تعتد كآيسة وإن علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها، وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة امرأة المفقود تتربص 4 سنين، إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد وإن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة، وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة وإن لم تحد، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت لسان، ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها فيرغب في النظر إليها، ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجة النهار.
إذن هنا انتقل بعد ذلك بعد أن أشار إلى ما يتعلق بالخلع والطلاق هذه تترتب عليها العدد، فهنا كانت مناسبة الإشارة إلى العدة وأنواعها وأنواع المعتدات، والعدد جمع عدة، والمراد بذلك هو الزمان الذي يحصل فيه هذا التربص للمحدد شرعا. فبين ابتداء بأنه لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، إذا فارق الحي وليس الميت امرأته بمعنى طلقها عقد عليها، ولأنه لم يطأ ولم يخلو الخلوة الشرعية التي تنزل منزلة الوطي، وإنما ماذا حصل العقد بينهما، إذن حصل العقد لم يحصل وطء ولم يحصل ماذا خلوة تنزل منزلة الوطي وهي الخلوة الشرعية، فطلق زوجته، هل هذه المطلقة تعتد؟ قال لا عدة، إذن هذه التي لم وهذه فرقة الحي ليست فرقة الميت. قال وشرط لوطء أي هذا الوطء الذي يكون ماذا تحصل منه العدة كونها يوطأ مثلها، بمعنى إذا كانت هذه المرأة لا يوطأ مثلها بأن تكون صغيرة، والتي يوطأ مثلها بمعنى أن تكون ذات 7-9 سنين، فإن كانت حصل خلوة مع زوجته هذه، لكن هذه الزوجة لا يوطأ مثلها، بنت 7، بنت 6، بنت 5 ونحو من ذلك يصح العقد عليها، لكن لا تكون ماذا صالحة للوطي، فهنا حتى ولو خلا بها حتى ولو حصل هذا الوطء كما يقولنا تجوزا، لكن مثلها لا يوطى فلا يحكم بماذا بمثل ذلك. وكونه أيضا هو هذا الزوج ممن يلحقه الولد، بمعنى يكون ماذا لو حصل منه لحق به الولد، وهذا يقولون يقدرونه بابن 10، لأنه يمكن أن يكون من وطء ابن 10 يحصل منه إنزال، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون البلوغ، طبعا البلوغ يحصل بماذا بالإنزال، لا يلزم أن يكون هذا الإنزال لا يكون إلا ب15 عاما، ولذلك يقولون بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه ليس إلا 13 عاما أو نحوها، إذن إذا كان ذا 10 سنوات بمعنى أنه قد يطى من كان دون ذلك 9 سنوات أو نحو من ذلك، لكن لا يلحق الولد إلا لمن كان ابن 10 سنوات، فهنا إذا حصلت هذه الخطوة أو حصل شيء من ذلك مثل هؤلاء فهذا لا يترتب على الوطء أو الخلوة الحكم، يقال بأنها أصبحت معتدة أو تعتد به، بمعنى إذا كان ابن 9 سنوات وهو كما قلنا مميز يعقل الطلاق يعرف في الفرقة فطلق حتى ولو خلى بامرأته قبل ذلك وحصل منها، نقول هذه ماذا لا توجب ماذا لا توجب عدة، هذا هو المراد، وقد سبقت الإشارة إلى أن المميز الذي يعقل الطلاق الطلاق يقع منه، إذا كانت هذه الزوجة وإن كان زوجها كبيرا عاقلا لكنها هي أصلا لا يطى مثلها ابنة 7 ونحوها، هنا لا يحصل منها ماذا العدة لأنها مثلها لا يطى. قال في الخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، بمعنى أن يكون عالما بها. أما إن خلا بها وهي مختفية في مكان، بمعنى كانت في غرفة ونحوها ثم أدخل الزوج زوجها باعتبار أنه ضيافة أو ما شابه ذلك فاختفت منه، إذن خلا بها لكنه لم يعلم بها، هذه لا تسمى خلوة شرعية، وهذه مضت معنا فيما يستقر به النكاح. لا يكون تكون هذه خلوة شرعية، ولا يترتب عليها أيضا لو طلقها بعد ذلك أن تعتد. قال والمطاوعة، بمعنى أنه لا تكون ماذا ممانعة له، بمعنى أنه كانت هذا بنوع من المكارهة هنا، لو بمعنى أنه لو أراد منها شيئا طاوعته، أما إذا كانت ممانعة له تكره ذلك أو أكرهها على هذه الخلوة فهي ليست مطاوعة له، فلو طلقها لا تعتد لذلك. قال وتلزم أي هذه العدة لوفاة مطلقا، بمعنى لا يشترط الوطء ولا تشترط الخلوة، بمجرد أنه عقد عليها أصبح زوجا لها حتى ولو لم يرها ولم يكن بينهما مطلقا، هذا في بلد وهذا في بلد آخر، وكل أباه أو نحو من ذلك صديقه أن يتزوج له أو يقبل زواج فلانة، ثم بعد ذلك طلقها، يعني ما بينهما بين المشرقين، فهنا بما أنه توفي وليس طلق وإنما توفي فهنا تلزمها العدة حتى ولم يحصل وطء، لم يحصل خطوة، لم يحصل اجتماع، يلزم هذه المادة المتوفى عنها زوجها تلزمها العدة. أخذ في بيان المعتدات وأنواعهن وعدة كل واحدة منهن، فقال الأولى الحامل، أي امرأة حامل بمعنى في بطنها جنين، ماذا يكون؟ قال عدتها مطلقا إلى وضع الحمل. ما المراد بمطلقا؟ بمعنى أنه سواء كانت هذه الفرقة بوفاة وموت أو كان بطلاق، توفي عنها وهي حامل، بمعنى يكون عدتها ماذا؟ وضع الحمل، لعلها ولدت بعد ساعة بعد ساعتين خرجت من العدة، لا تعتد بعد ذلك. مطلقة بعد ساعة ولدت، إذن حلت بعد ذلك للخطاب وأصبحت حلالا. إذن الحامل من فرقة وفاة وموت أو من فرقة ماذا طلاق، فإنها ماذا تحل مطلقا بوضع الحمل حتى ولو كان بعد ساعة. قال الثانية ماذا؟ المتوفى عنها بلا حمل، إذن توفي عنها زوجها ولم تكن حاملا، فتعتد ماذا؟ 4 أشهر و10، لم تكن حاملا سواء كانت مدخولا بها أو ليس مدخولا بها، على ما مضت الإشارة إليها، وطأها أو لم يوطأها، خلا بها أو لم يخلو بها، فهذه على كل حال وهي ليست بحامل، وهذه العدة من وفاة وليست من طلاق، فعدتها في مثل هذه ماذا؟ 4 أشهر و10، وليس النظر إلى الأقراء والحيض. الثالثة من هذه المعتدات قال ذوات الحيض، امرأة ذات حيض، وهذه ذات الحيض قال المفارقة في الحياة، بمعنى ليست في الوفاة، لأنها لو بالوفاة وبالموت عدتها ماذا؟ التي قبلها 4 أشهر و10، إذن هذه مفارقة بالحياة بمعنى ليست بالوفاة وإنما طلقها وهي ذات حيض، فكيف يكون عدتها؟ قال فتعتد حرة بثلاث حيض، بمعنى أن تحيض 3 مرات، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بالحيضة الثالثة على ما مضت الإشارة إليه فاغتسلت ماذا انتهى. الرابعة من ذلك المفارقة في الحياة، هي مفارقة أي فارقها زوجها باسم المفعول، فارقها زوجها في حال الحياة وليست في حال الوفاة، لكنها لم تحض، ليست من ذوات الحيض التي تحيض بالحيض فتكون عدتها 3 قروء، كيف تكون عدتها في مثل هذه الحال؟ قال إن كان هذا عدم الحيض بسبب صغر صغيرة، 7 سنوات، 9 سنوات، 13 سنة أو نحو من ذلك، لكنها لم تبلغ، لأن البلوغ إما أن يكون بالحيض أو ببلوغ ماذا 15 سنة، فهنا لصغرها لم تحض، أو إياسها بلغت سن اليأس 50 سنة آخرها 60 65، أو لعلها أيست قبل ذلك 45، بمثل هذا تعتد بماذا؟ قال تعتد الحرة ب3 أشهر. تكون عدتها 3 أشهر، فإذا قضت 3 أشهر انقضت عدتها. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، بمعنى ارتفع، ما الذي رفعه ما تدري، بمعنى ليس بعارض كما سيأتي إن علمت، لكن ارتفع الحيض فلم يأتها الحيض، ماذا يكون حالها؟ قال فتعتد للحمل غالب مدته 9 أشهر ثم تعتد كآيسة وهي 3 أشهر، بمعنى أن التي تطلق وليس متوفى عنها وارتفع حيضها ولم تدري ما الذي رفعه، هل هي حامل أو ليست بحامل أو نحو من ذلك، تعتد 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة الآيسة، فهذا ماذا؟ 9 و3 12 شهرا، وهذه هي السنة، معنى ذلك تعتد حولا كاملا، بمعنى تجلس غالب الحمل، يعني لعلها تكون حاملا، فإذا جلست غالب الحمل فلم يظهر حمل، إذن تبين بأنها ليست بحمل، عند ذلك ماذا؟ تستأنف العدة وهي 3 أشهر، فيصبح عدتها في هذه الحال 1 سنة كاملة. قال إن علمت ما الذي رفعه، بمعنى رفع بمرض أو في الغالب كان سبب رفع هذا الحيض أنها ترضع، فالمرأة في الغالب إذا كانت ترضع وكان ولدها يعتمد على لبنها فيمتص لبنها، كانت في السابق وكان الاعتماد ليس الآن بالحمل الصناعي أو نحوه، فكانت في الغالب يرتفع الحيض، إذن هنا عرف ماذا؟ سبب رفع هذا الحيض، وهو إما الرضاعة أو لمرض عارض ونحو من ذلك، فإذا كان الأمر كذلك ماذا؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود أي الحيض فتعتد به أو تصير آيسة، بمعنى تنتظر إلى أن تبلغ سن الإياس، بمعنى أنها قد علمت ولم تجهل، بمعنى لهذا المرض، أو غالبا إذا كان للرضاعة غالبا يكون حولين هذا غايته، لكن قد يكون بسبب مرض، فإذا كان بهذا فإنها تنتظر إلى سن الإياس أو إلى أن يعود الحيض فتعتد به. قال وعدة بالغة لم تحض، قد مر معنا بأن الحيض بأن البلوغ بالنسبة للمرأة يكون بماذا؟ بالحيض أو ببلوغ 15 أو بنبات الشعر الذي حول الفرج وما يسمى بشعر العانة أو بنزول المني، وهذه 3 كلها تشترك فيها مع الذكر ما عدا الحيض. هنا إن لم تحض وقد بلغت ماذا يكون عدتها؟ لأنها إن كانت ذات حيض تعتد بالحيض، هذه لم تحض، قال ماذا؟ عدة بالغة لم تحض، بمعنى ماذا؟ عدة الآيس والتي هي عدة هذه التي لم تحض، وعدة أيضا الأخرى وهي المستحاضة المبتدأة، يعني معنى فتاة ابتدأها الحيض لكن من حين أن ابتدأ الحيض استحيضت، بمعنى استطلق معها الدم فلم يرقى مطلقا، مضت أكثر الحيض هو 15 يوما، لأنه مضى معنا الحيض وأن غايته 15 يوما، استطلق استمر، ماذا تفعل؟ قال أو ناسية. إذن هذه 3 صور، وهي البالغة التي لم تحض، المبتدأة التي حاضت التي استمر بها المستحاضة والحيض، وماذا؟ والناسية، بمعنى حصل فيها الاستحاضة لكن كانت لها عادة سابقة، بمعنى أنها ليست مبتدأة، حاصلت لها عادة مستبق لكنها نسيت عادتها، وهذا ما يسمى بالمتحيرة، لعلنا لم نعرض عليها وشرنا إليك هناك. إذن هذه الآن 3 صور، وهي المرأة الكبيرة البالغة لكنها لم تحض، أو المرأة المبتدأة بالحيض لكنها استحيضت واستطلق، أو امرأة قد كانت لها عادة لكنها ماذا؟ نسيت عادتها، هذه حكمها ماذا؟ كلهن 3 حكمهن كالآيسة، والآيسة عدتها ماذا؟ 3 أشهر. آخر هذه هي 6، وهي امرأة المفقود، فقدت زوجها، كيف تعتد؟ هنا إما أن يكون هذا الفقد غالبه الهلاك، بمعنى ذهب إلى معركة ونحوها فغالبه الهلاك، أو ذهب إلى بلاد حرب أو قطاع طريق، بمعنى غلب عليه الهلاك، فهنا قال تتربص 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كان ذهب في غزو ونحو من ذلك وما شابه ذلك، أو الطرق غير آمنة، هنا قطع طريق بجوار دار حرب ونحو من ذلك، وهنا تكون الغيبة ماذا؟ تكون غيبة غالبها الهلاك، فهنا تنتظر 4 سنين. فإن لم يأتي خبر، بمعنى لو خبرها اتصل بها لا تكون في هذه الحال، إنما بعد ذلك سيأتي إن كان ينفق أو لا ينفق عليها أمر آخر. أما هنا إن غاب خبره، لم يتصل خبره، لم تعلم عنه، سألت ونحو من ذلك، لم يتبين أمره، وكان الغالب عليه الإهلاك، فبعد 4 سنوات تنتظر تعتد. هذا إن كان غالبه الإهلاك. إن كان غالبه السلامة، ذهب لتجارة ونحوها، ذهب لطلب علم ونحوه، لكن كانت الوسائل سابقا صعبة. ولعلكم إن مررتم بعض سير التاريخ، يعني ابن القاسم صاحب مالك بعد أن تزوج في بلده في مصر أتى إلى المدينة ومضى كما يقال 20 سنة لازم الإمام مالك، حتى جاءه ولد رجل يسأل عن ابن القاسم، أين عبد الرحمن بن القاسم؟ فلما أشير إليه ضمه قبل أن يعرفه، قال شممت فيه رائحة الولد، يعني لعله تركه وهو طفل أو حملا في بطن أمه. فهنا هذه الرحلة ظاهرها السلامة. في هذه الحال إذا كان هذا الغيب وهذه الغيبة ظاهرها السلامة، كم تنتظر؟ قال 90 سنة. هذا الحساب 90 من متى؟ من حين خروجه؟ قال لا، منذ ولد. بمعنى غاية ما يمكن أن يصله الإنسان في الغالب، وإن كان أعمار الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، لكن قد يمتد، لكن الغالب في الامتداد إلى 90، يعني أن يزيد عن ذلك يصبح نادرا. فهنا تنتظر 90 سنة من حين ماذا؟ من حين غيابه. بمعنى إذا كان أبو 80 سنة لا تنتظر إلا 10 سنوات، 85 تنتظر 5 سنوات، لكن إن كان ابن 20 تنتظر 70 سنة. قال إن كان ظاهره السلامة ثم بعد ذلك أي انتهاء المدة في 4 سنوات للهلاك أو 90 للسلامة تعتد للوفاة التي مضت معنا 4 أشهر و10. طبعا ما لم يحصل في ذلك تضرر أو نحو من ذلك هذه مسألة أخرى، لكن هذا الذي يلزمها في هذه الحال. بمعنى امرأة لا يكون لها منفق أو تخشى على نفسها، شابة تخشى لها من الزنا أو نحو من ذلك، فهنا لا حق ماذا؟ طلب الفرقة والفسخ من الحاكم. هذه مسألة أخرى لا نبحثها الآن، لكن في حال طبعا في هذه الحالة يكون لها الفسخ، فمعنى ذلك أنها لا ترثه. إذا فسخ الحاكم طلاقها بسبب هذه الغيبة والتضرر لا تصبح زوجة للأول، فبعد ذلك لو مات أو نحو من ذلك لا ترثه، لكن في هذه الحال ترثه وتأرث ماله. إن طلق غائب، إنسان في جهة وامرأته في جهة فطلق ولم يبلغها هذا الطلاق، أو مات ولم يبلغها هذه الوفاة، متى يكون ابتداء العدة؟ قال ابتداء العدة من الفرقة، بمعنى ليس من حين السماع. طلقك زوجك متى؟ طلق من 4 أشهر، إذن انتهت الحيض فلا تعتد. مات زوجها لم يبلغها، بمعنى جاء للحج قد يمضي أحيانا أشهرا، فمن حين جاء كما يقال انتهى أجله أو في حادث السيارة أو نحو من ذلك، فلما رجع أصحابه وبلغوا زوجته قد مضى عليه 4 أشهر، إذن انتهت، لأن العدة تكون من حين ماذا؟ من حين الفرقة، سواء فرقة وفاة أو فرقة طلاق، فعند ذلك لا يلزمها ماذا؟ الإحداد في فرقة الوفاة، لأنها لها 4، 5، 6 أشهر ولم يبلغها إلا الآن، إذن لا تعتد ولا تحاد في مثل هذا. قال وعدة من وطئت بشبهة، إذن هذه الآن أصبحت ليست زوجة لكن بشبهة، بمعنى كما أوضحنا صورة، بمعنى أنها لعلها زفت إليه وهي ليست زوجته، أو كما سبق توال الفقهاء يمثلون لذلك ويشيرون إليه، بمعنى ظنها في فراش امرأته أو نحو من ذلك، فظنها امرأته فوطئها، ليس زينا وإنما وطء شبهة، أو كان ذلك بزينا، بمعنى تعمد ونحو من ذلك، سواء كان هذا الزنا بغصب واغتصاب أو كان بمراضات. عدة ذلك ماذا؟ قال كمطلقة، بمعنى لا تتزوج إلا بعد أن تقضى ماذا؟ عدة المطلقة، وهي على ما مضت الإشارة إليه، آيسة أو ليست بآيسة، صغيرة أو ذات حيض. قال وإن وطئت معتدة بشبهة، بمعنى هذه معتدة سواء من عدة طلاق أو من عدة وفاة، اشتبهت على إنسان فوطئها بشبهة وهي في عدتها، أو كان ذلك بزنا، ماذا يكون الحال؟ أو في نكاح فاسد، ظنت بأنها خرجت من العدة أو نحو من ذلك، ظنت بأن عدتها، إنما هي ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض، وهي متوفى عنها زوجها، إذا ما زالت في العدة بقي عليها شهر وعشرة أيام في نكاح فاسد أو كانت محرمة أو نحو من ذلك، ماذا؟ أتمت عدة الأول، ماذا بقي لها من زوجها سواء متوفى عنها أو مطلق من العدة؟ حيض حيضتين، شهر شهرين، تكمل ذلك السابق. قال: ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، بمعنى المقام إذا كانت في نكاح فاسد تزوجت به واعتقدت بأنها بثلاث حيض تحل وهي متوفى عنها، إذن مدة الإقامة هذه لا تحسب، لا نقول بأنها تمت أربعة أشهر وعشرة، إذن هذه المقام في عند الزوج بالنكاح الفاسد لا يكون محسوبا، ثم بعد ذلك اعتدت للثاني، إذن لا يكون فيه تداخل في العدد، وإنما تنتهي من عدة الأول ثم تعتد للثاني إن كان من شبهة، طبعا ليس هذا فيه المقام عند ذلك إلا إذا كان بزينة متواصل، بمعنى جلست معه معاشرة، بمعنى هربت، ما يسمى هربت معه وأصبحت معه عدة أيام شهر وقل أو أكثر من ذلك وهو يأتيها بنكاح بسفاح، فهذه المدة مدة الإقامة لا تحسب، فتعتد بقية ما بقي للزوج الأول ثم تعتد عن هذا الزنا بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالعدد. قال: ويحرم الإحداد. فرق بين العدة والإحداد. ما هو الإحداد؟ هو ما سيشير إليه، لأن العدة هو التربص هذه المدة المقدار، الإحداد هو ترك الزينة وما يدعو إلى الزواج على ما ستأتي الإشارة إليه. هنا هذا الإحداد وهو ترك الزينة والتجمل والتطيب ونحو من ذلك، يحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، بمعنى امرأة أو فتاة لأبيها لأخيها لقريبها تريد تترك الزينة ما يسمى تحزنا، فهذا لها إلى ثلاثة أيام، إن تركت ذلك لأجل ذلك أي لأجل هذا الحزن، تقول كيف أتطيب كيف أتزين وأبي مات قبل أسبوع، نقول لا، الآن هذا يصبح حرام ترك الزينة، ولذلك أثر عن بعض أمهات المؤمنين لموت أخيها ونحو من ذلك، أتت بطيب بعد ثلاث، تقول لا حاجة لي بالطيب، يعني ليس لي زوج أتطيب له، لكن حتى لا تكون ماذا محادة لغير الزوج أكثر من ثلاثة أيام، فهنا يحرم ترك هذه الزينة فوق الثلاث، وإن كان للأسف الآن نسمع محادة حتى للرجال وللدول وأحيانا ما يسمى سكوت، هذا كله ليس من الشرع في شيء. إذا كان يحرم على غير الزوج أكثر من ثلاث، قال: يجب على زوجي زوجة ميت، بمعنى هذا الإحداد وهو ترك الزينة في فترة العدة هذا واجب على ماذا؟ على زوجي زوجة الميت، بمعنى أن المرأة المتوفى عنها زوجها مع عدتها أربعة أشهر وعشرة وهو التربص تترك فيها ماذا؟ الزينة والتجمل، وهذا واجب عليها، فإن لم تفعل ذلك تطيبت تجملت ونحو من ذلك فيحرم عليها ذلك. إن كانت هذه المعتدة كان عدتها لطلاق بائن، والبينونة كما مضت الإشارة إليها أصبح سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، فهنا هذا يباح لها ذلك، بمعنى ترك الزينة، العدة واجبة وهو التربص، لكن هنا ترك الزينة لهذه المطلقة طلاقا بائنا أو المفسوخة المقتلعة المقتلعة، هنا تركها ماذا؟ مباح، بمعنى أنه ماذا؟ لا يسن، لكن لو أرادت ذلك لها ذلك، لأنها فارقت زوجها أو فارقها زوجها. إن كانت معنى ذلك أنه يباح للبائن، فغير البائن وهي من؟ الرجعية، فإذا كان يباح للبائن فمعنى ذلك أن الرجعية لا يباح لها، لماذا؟ لأنها مطالبة بأن تتزين وأن تتجمل في حال، وهذا الذي قلنا بأن الأصل في الطلاق رجعية أنها تكون في بيت الزوجية، وهنا تتجمل وتتعرض وتتحسن وتتطيب لعل زوجها أن يصيبها فتكون بهذه قد رجعت، أو إذا رآها على كل حال بأنها تحسنت لعل كانت متصادة عنه فراجعها عند ذلك، إذن يباح للبائن لأنه ليس للزوج طريق عليها، لكن الرجعية كما مضت الإشارة إليها في حكم الزوجية وله أن يطأها حتى من غير كلام. بين ما هو الإحداد وأن الإحداد غير العدة. قال: هو ترك الزينة. ترك زينة، بمعنى ترك الزينة التي تتزين بها، وهذه الزينة يشمل الحلي كلها، بمعنى ما يكون في الأساور، ما يكون في الأصابع من الخواتم، ما يكون في الآذان، ما يسمى أقراط أو حلق أو نحوها، ما يكون على الرقبة من قلادة ونحوها، فهذه كل الحلي تمنع منها. لا يقال بأن هذا حلي معتادة تلبسها دائما، لا، هذه كل الحلي تتركها، خاتم في الأصابع، إسوار ونحوها، على معصمها ويدها، في حلقها ما يسمى بالقلادة أو نحوه، في أذانها تترك ذلك، أو طبعا أيضا فيما يتعلق بملابسها، إن كانت بثياب زينة وتعرف بنق ثياب زينة وتسمى بثياب بذلة ما ليست للزينة. وكذلك التطيب، لا تتطيب ولا تتجمل ولا تتحسن أو تتحمر أو نحو من ذلك، كل ذلك ممنوع عليها، فهو من الزينة. قال في كلمة عامة: وكل ما يدعو إلى نكاحها، لأن هذه الزينة من حلي وملابس وطيب، لا شك أن ذلك يدعو إلى الزينة، ولذلك أتى بكلمة عامة: كل شيء يدعو إلى النكاح من التحمر والتجمل والتزين وما شابه ذلك، كل ذلك تمتنع عنه، وما يرغب أيضا بالنظر إليها تمتنع منه، لأنها في عدة خاصة فيما يتعلق بالمتوفى عنه بهذا الأمر. قال: ويحرم بلا حاجة على هذه المتوفى عنها تحولها من مسكن وجبت فيه، أي العدة، بمعنى الأصل أن المرأة تعتد في بيت الزوجية، في البيت الذي وصلها خبر فيها هذا الزوج، طبعا ما لم يكن هناك ضرورة، بمعنى أنها بلغ هذا الزوج وهي في بيت أهلها، في بيت جيرانها، هذا لا يقال بأنها تبقي في هذا البيت الذي وصلك الخبر، لكن بمعنى البيت الذي تقيم فيه، تسكنه في الأصل، الأصل أنها تبقى فيه ولا تخرج منه. هنا قال: ولها بلا حاجة، بمعنى تبقى في هذا البيت إلا إن كان فيه حاجة، والحاجة يقولون أن تكون مثلا تخاف على نفسها، بمعنى أن تكون مثلا فتاة صغيرة نحو من ذلك، ثم جاء هذا الخبر وهي في هذا البيت تخشى على نفسها، أو تخاف حتى لو مما يسمى من الوحشة، بمعنى لو منطقة آمنة، بمعنى قد يكون مثلا في مسكن محاط حراس أمن ونحو من ذلك، لا تخشى من أن يأتيها غاصب أو سارق أو معتدي، لكن أن تكون في بيت لوحدها ما يسمى بالوحشة، هذا يعني يصيبها نوع من الوحشة في هذا الباب، فهنا لها وهذا تعد من الحاجة أن تنتقل من هذا البيت، أو يكون إنسان لا يقوم بأحد بأمورها وشؤونها وهي في حاجة لا بد أن يقام بأحد بأمورها، فهنا في هذه الحالة تكون هذه من الحاجة الداعية لذلك، بمعنى أن تكون لعلها مريضة أو ما شابه ذلك، فتحتاج إلى من يقوم بشأنها وتمريضها، وهي ليس هناك من يقوم بتمريضها، إذن إذا كانت هناك حاجة داعية إلى أن تتحول فتتحول، وإلا فالأصل أن تبقى في بيت الزوجية الذي حصل فيها هذا الخبر. قال: ولها الخروج لحاجة نهارا، بمعنى إذا احتاجت إلى الخروج نهارا، وهنا قيده بأن يكون ذلك في النهار، بمعنى إذا كانت خرجت لحاجتها نهارا حتى ولو كان هناك من يقوم بها، ما تحتاج إلى أن تشتري ما يحتاج إلى قوتها ومعيشتها أو أثاثها أو نحو من ذلك ملابسها، أو الآن ما تكون صاحبة عمل ولا يذل لها بالعمل أو نحو من ذلك، فتخرج على هذا القيد، بمعنى صاحبة بيع وشراء أو نحو من ذلك، أو نحو من ذلك أن تكون عاملة، لكن على أن لا تتجمل وأن تتجنب الرجال ونحو من ذلك، لكن يكون هذا الخروج نهارا لا ليلا، بمعنى لا بد أن ترجع إلى بيتها في الليل لتنام فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.